بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. تكلمنا في الدرس السابق عن بدء نزول الوحي، وذكرنا بعض الأمور التي ذكرت في الحديث من هذا الشأن، ووصلنا إلى قول جبريل عليه السلام عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فضمه جبريل عليه السلام ضمة قوية ثم أفلته، ثم قال له اقرأ، ثم ضمه الثالثة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتوقفنا على أهمية العلم الشرعي وما يسمى المدني في حياة المسلمين، ووصلنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ بجبريل عليه السلام، فلم يكن يعلم أصلا أنه سيكون نبي آخر الزمان. لذلك قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولذلك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان أميا، ودل على ذلك قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم من أهم الصفات التي جعلته نبي آخر الزمان صدقه صلى الله عليه وسلم، فقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. كل هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ولم يكن يتخيل أنه سيكون نبي آخر الزمان. ووصلنا إلى أنواع الوحي، كيف كان ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الطرق التي كانت تنزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأول شيء ذكرناه في الدرس السابق وهو الرؤيا الصادقة التي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا وكانت كفلق الصبح، يعني يراها في المنام ثم يراها كفلق الصبح. وأيضا الثانية الإلهام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن روح القدس نفث في روعي، في روعي أي جبريل عليه السلام، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا إلهام من الله عز وجل يكون في روع أي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الثاني من أنواع الوحي. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي وكان أشده عليه، كان يأتي مثل صلصلة الجرس، أي صوته في القوة مثل صلصلة الجرس، وكان قويا على النبي عليه الصلاة والسلام. ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل بي الملك رجلا فيكلمني بما يقول. فهذا لماذا يأتي كصلصلة الجرس؟ أيش الحكمة أن يأتي بهذه الشدة؟ قال لكي يستجمع قلبه صلى الله عليه وسلم عند تلك الصلصلة فيكون أوعى لما يسمع وأتقن فيما يلقى عليه. لذلك الإنسان عندما يلقى إليه خبر أو أمر مهم لا بد أن يكون مجمعا لقواه التي يتلقى بها، البصر والسمع والفؤاد. من الإنسان قاعد عم يأخذ درس أو عم يأخذ أمر مهم وهو أشك موجود بس منو موجود؟ لا، لابد أن يستجمع قواه حتى يفهم ما يقال، وأيضا حتى لا يفهم أمور خطأ. يعني يجي يقول والله مثلا أنا سمعت كذا ويكون سامع بعكس ذلك. وأيضا من الوحي الذي كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ما أوحاه الله إليه بلا واسطة، كما كلم الله عز وجل موسى وكلم الله موسى تكليما. وهذا الأمر حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج، فأوحى إليه عظم الصلوات الخمس، يعني فرضت الصلوات الخمس في هذه الرحلة، فرضت 50 صلاة، يعني كان الواجب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام 50 صلاة. فعندما عاد رآه موسى فقال له إنهم لا يستطيعون، يعني عم يقول له أمتك ما أنا قادر تصلي 50 صلاة. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ربه يخفف عنه ربه هذه الصلوات حتى أصبحت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. اتخيل نحن الآن نصلي 5 صلوات هي الصلوات الخمس ولكن بأجر 50 صلاة، وكله ذلك من فضل الله عز وجل علينا ومن تنبيه موسى عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يثقل على أمته. واليوم ترى الأمة أو أكثر الشباب يلتهون عن الصلاة، يعني تخيل 5 صلوات وما نعم نقدر نصليها، أو كثير من الشباب يضيعها، فما بالك لو فرض علينا 50 صلاة؟ تخيل أنت واحد باليوم والليل على 50 صلاة. فالإنسان يجب أن يتنبه لذلك. وأيضا من الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك كان يأتيه في صورته، وذلك في أحاديث كثيرة، يعني كان جبريل عليه السلام يأتيه في الصورة التي خلق فيها. وأحيانا، والأمر الأخير، أنه كانت يتمثل له الملك رجلا كما في الحديث التي ذكرناه، وأحيانا يتمثل بي الملك رجلا، وكما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء أول مرة. طيب، عندما نزل هذا الوحي وقال له جبريل اقرأ وذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى جبريل من هذه الكلمات اختفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع رسول صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، لذلك قال في الحديث لقد خشيت على نفسي، يعني شيء أول مرة بيحدث معه، قال لقد خشيت على نفسي. ثم قال عندما أتى إلى المنزل إلى منزل خديجة رضي الله عنها، وهذا أمر مهم يجب أن نتنبه إليه، فقال زملوني زملوني، يعني من شدة رجفان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من خديجة رضي الله عنها أن تزمله، أي تغطيه. فزملوه حتى ذهب عنه ما كان فيه، يعني خديجة رضي الله عنها فعلت كل ما يمكن أن تفعل المرأة للرجل، فزملته. ثم ماذا قالت؟ وهذا الفرق بين نساء المسلمين اليوم وبين نساء الصحابة رضي الله عنهم. مباشرة بأول كلمة فعلتها خديجة رضي الله عنها أنها طمأنت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له كلمة لكي تطمئن قلبه، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. يعني أنت يا رسول الله لن يخزيك، أنت يا محمد لن يخزيك الله عز وجل أبدا. ثم ذكرت الصفات، وسنأتي إلى الصفات، وهذا دليل على أمر مهم، أن المرأة لها دور كبير في المجتمع وخصوصا للداعية. من إذا جاء داعية تعبان أو رجل تعبان إلى بيته، المرأة تزيد عليه؟ لا، هذا البيت للطمأنينة وللسكينة. يعني هذا الرجل الذي يخرج من بكرة الصباح إلى عمله يريد أن يرجع في آخر النهار حتى يشعر بالهدوء والطمأنينة والسكينة والراحة. من مشان يزيد هذا الهم هم، وحتى يزيد هذا الغم غم؟ لذلك يقولون استقبلت خديجة رضي الله عنها هذا الأمر بهدوء. أنت اليوم هلأ أجي عند أمك أو عند زوجتك شوية تعبان، يا ويلة، روحت عليه، روحت على الرجال، روحت على، يعني أنت بيكون باك شوية أمور، أنت بتلاقي حالك روحت فيها مباشرة من أصوات النسوان وهلاك هذه الأمور. لا، خديجة وترشفته هيك تعبان وزملوني زملوني، استقبلت الأمر بهدوء وطمأنينة ورفعت من معنوياته دغري مباشرة، قالت: كلا لن يخزيك الله أبدا. لذلك المرأة الصالحة التي تكون سكنا لزوجها ورحمة له، لذلك نحتاج إلى زوجات تدرك واجب الدعوة وأهميتها، وتدرك تماما ما يقوم به الزوج من أعباء الدعوة وما يتحمله من مشاق، فتقف إلى جانبه تسهل له مهمته وتعينه على ذلك. ما بتقف عائق بالدعوة. يعني إذا المرأة رأت زوجها يخرج إلى الدعوة إلى الله عز وجل، يعطي الدروس ويعلم القرآن، بتكون عون له على ذلك. ما بتقول له: ما أنا عم نشوفك، وما أنك عم تقعد مع أولادك، وين وين عم تروح وين عم جاي. لا، بالعكس، تحضه على ذلك. وأيضا للزوج يجب أن يستشعر أن لزوجه هي عليه حقه. أكيد ما نقوله طول الوقت برات البيت وطول الوقت بالدعوة وهامل زوجه وآيش وأولاده، من هذا؟ فلذلك المرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على أعباء الدعوة. لذلك لها دور كبير المرأة في نجاح الدعوة وفي المجتمع. ما حدا في يقلل من قيمة المرأة. يعني المرأة هي التي ستربي. يعني الرجل يخرج من بكرة الصباح إلى عمله شغله، والأصل أن تكون المرأة في بيتها إذا ما بتشتغل. طيب مين بده يقعد مع الأولاد؟ من سيربيهم؟ من سيعلمهم؟ من سيقوم عليهم؟ نحن اليوم كيف نربي الأولاد؟ بن سبيستون والآشدي طيور الجنة ومدري هذه الأمور. لذلك يخرج أولاد، بعد ما يخرج الأولاد يصير عمره 7 و10 سنين، يا الله، طلع ما بيصلي، طلع ما نحافظ ولا آية من القرآن. أنت ما ربيت عليه ولدك سيخرج. فإن كان رب البيت بالدف ضاربة فشيمة أهل البيت الرقص. يعني إذا البيت كله غنينة وكله أمور هيك، إيش بده يطلع الولد؟ يطلع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يعني ما رح يطلع هيك. أنت ما تزرعه في ولدك سيخرج، وهذا رأيناه عينا. اليوم أحيانا تلاقي وموجود عندنا في القلمون، بتلاقي والله مثلا بنت عمرها 10 11 سنة حافظة القرآن. كيف ذلك؟ من أول ما بتحبل فيه أمه وهي عم تسمع قرآن، وكل البيت كل الوقت سماع قرآن سماع قرآن. 11-12 سنة طلعت حافظة القرآن. أما بيطلع ناس عمرهم 40 و50 و60 سنة بتقول لك قرأي الفاتحة، ما بتعرف تقرأ الفاتحة، لا مشغولين بالفيسبوك والواتساب والصبحيات وهالأمور هذه كله. فلذلك المرأة لها دور كبير في إنشاء المجتمع وفي تربية الأولاد وفي احتضان الزوج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، رواه الإمام مسلم. ثم ماذا قالت، ماذا قالت خديجة رضي الله عنها عندما قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا؟ ذكرت 5 صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات ما وجدت في رجل أو امرأة أو جماعة أو جمعية إلا وقد حماها الله عز وجل. لأن خديجة قالت: لن يخزيك الله أبدا، يعني كل واحد يتمثل هذه الصفات لن يخزيه الله عز وجل أبدا، سيحفظه ويكون معه في كل أحيانه. قالت: إنك لتصل الرحم. أول صفة قالتها: أنك يا رسول يا رسول الله يا محمد تصل الرحم. وصلة الرحم ليس أمر سهل وليس أمر من مستحبات الدين، بل من أوجب الواجبات. لذلك قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه الآية ماذا؟ قرن الله عز وجل الفساد في الأرض بقطيعة الرحم، ثم قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأيضا قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. من أولو الأرحام؟ أول شيء الأم والأب، وأول شيء الخالات والعمات وكل هذه الأواصر. نحن اليوم مشاكل تفكك الأسر من أجل ماذا؟ من أجل مال. اليوم تلاقي أسر مفككة في قريتنا، ليش؟ من وراء الميراث، من وراء مال. بتلاقي واحد عمره 60 و70 سنة ما بيحكي مع أخته، ليش؟ لأنه الميراث ما نعجبه. بتلاقي أسر مفككة كلها من أجل إيش؟ لأنه والله مثلا اليوم عيلين مع بعضهم من أجل متاع من متاع الدنيا الزائل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخي كثيرة تحض على صلة الرحم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني الله عز وجل يبارك له في وقته، فليصل رحمه. وكل هذه الأحاديث في البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. اليوم رجل أو شاب ممكن يكون بيصلي بالصف الأول ما بيحكي مع سته، وما بيحكي مع أخته، وما بيحكي مع خولته، ليش؟ من وراء أسباب تافهة هو يظنها أنها عند الله عز وجل له رجحان فيها. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من يسأل عن هذا السؤال، بيقول لك: أنا والله بزورهم بس هن ما بيزورونا، وأنا بروح لعندهم وهن ما بيعلوا لي شيء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل يعني الذي يصل الرحم الحقيقية، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني أنت خالتك ما بتحكيك، أنت لازم توصله، أختك ما بتحكيك لازم توصله، هذا هو ما يسمى صلة الرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالحديث نفسه، يعني أحاديث يبين ذلك، قال يا رسول الله، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أنا بروح لعندهم وهن بيقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، كل أعمال الإحسان أنا بعملها وهن بيسيئوا إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اقطعن، قال له ما تقرب عليهم، قال له خلص اعتبرهم ليه من أرحامك ولا من أقاربك. قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كنت كما قلت، يعني إذا واحد جاء قال لك هيك قل له إذا كنت كما قلت، لأنه أحيانا ممكن الواحد يبرر لك أمور. قال فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تطرق عليهم أيش يا أش كريات من النار، وفي رواية أخرى ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني هذا الفعل الذي تفعله لا يزال على الله عز وجل منك ظهير ما دمت على هذا الفعل. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تروح لعنده، وما قال له كذا، لا، قال له دلك توصل. فلذلك عندما قالت عائشة رضي الله، خديجة رضي الله عنها، إنك لتصل الرحم، لأهمية صلة الرحم. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العقوبة إلا البغي وقطيعة الرحم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري قال إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقائم العائذ بك من القطيعة، فقال نعم. ثم ماذا قال النبي الله عز وجل؟ قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، يعني راضي أن أوصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. كيف يمكن لرجل أن يسمع هذه الأحاديث ثم لا يطبقها؟ كيف ها ممكن يكون نحن عنا هام بالمجلس أو أحد يسمع الدرس على الإنترنت مثلا يكون عنده قطيعة رحم ولا يبادر مباشرة إلى صلة أرحامه؟ لا يمكن لعاقل فضلا أن يكون مسلم ملتزم أن يفعل ذلك أبدا، مهما كانت الأسباب ومهما كانت التصورات الذي يخيلها لنفسه، لأن هذا من تخييل الشيطان له. الشيطان إيش بده يجي يقول لك؟ هلا أنت عم تعمل معهم كل هالمنيح وعم يعملوا فيك هيك، ما تقرب عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نظل على ذلك. ثم قال، ثم قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تنفق على الضعيف والمسكين واليتيم. لك الصفة الثانية، تنفق على الضعيف والمسكين واليتيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين، يسعى على الأرامل والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. تخيل الذي يسعى ويقف مع الأرمل والمساكين يكون له أجر المجاهد في المعركة في سبيل الله. ثم قال ليس فقط: وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. أجر عظيم جدا أمامنا ونحن نستهين به. تخيل سعي على أرملة ومساكين، رجل ميت زوجة، إن كان من إخواننا السوريين أو اللبنانيين، تخيل ذلك، وأنت ممكن أن تسعى إليها وتقف معها، يكون لك أجر مجاهد في سبيل الله وصائم لا يفطر وقائم لا يفتر. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا تعد ولا تحصى عن الإنفاق، قال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. كثير من الناس عندما ينفق يظن أن الذي أنفقه ذهب، بالعكس، الذي تنفقه يبقى، الذي تنفقه يبقى، والذي معك هو الذي سيزول. لذلك قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ثم قال: والله الغني وأنتم الفقراء. كثير من الناس حالهم مع المال اليوم كحال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ما بشطارتك حصلت هذا المال ولا بزكاك، بل من فضل الله عز وجل عليك. وهذه فتنة لا تعد ولا تحصى، أن يكون الإنسان معه من المال لا يعد ولا يحصى ولا يعطي زكاة أمواله، هذه الزكاة الواجبة عليه، فضلاً أن ينفق الصدقة في سبيل الله. ثم قال أيضاً، قالت خديجة من الصفة الثالثة التي ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل عنه: وإنك، كل الكلمات الذي يعرف باللغة العربية كل التأكيدات أتت في هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كثير من الملتزمين اليوم بتلاقيه دائما مشحون، وأمام من؟ أمام والديه، الذي قال الله عز وجل عنهم: ولا تقل لهما أف. هو اليوم إذا بده يعصب يعصب على والديه، وإذا بده يتكلم كلام بذيء يقوله لوالديه. ما هذا الالتزام وما هذه الديانة؟ كان ابن سيرين رحمه الله إذا يريد أن يكلم أمه يكلمها كالمريض، ما له قلب يرفع صوته، حتى كان يأتي إليها في أذنها، حتى لا يدخل في الآية أنه يرفع صوته فوق صوت أمه. ما خلقنا مع والدين اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، بدك تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أحاسنكم أخلاقا. فكم منا من يفرط بحسن الخلق، وحسن الخلق هو أساس يجب أن يكون الإنسان الملتزم مع القريب والبعيد، لأن حسن الخلق يجعلك آيش؟ يقربك من الناس. لذلك قال الله عز وجل: ولو كنت فظاً، هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا هذه للنبي عليه الصلاة والسلام انفضوا من حوله، فما بالنا نحن اليوم؟ وأيضا قالت وتقري الضيف، أي تقري الضيف، أي إيش؟ يعني إذا جاء إليك ضيف تعطيه كل ما عندك ولو ما كان عندك شيء، تغلب الضيف على نفسك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. يعني أنت اليوم إذا جاءوا عندك ضيف بدي يدلوا عندك، هاي بعد يدلك الضيف 3 أيام، بعد 3 أيام بتقول له الله معك. نحن ما نقول إنه بدلوا 3 أيام، إذا بيجاي والله شكلك مطول ولا كيف، لأنه بده يجي الغداء وهيك. يعني بالعكس، أنت يجب أن تفرح أنه جال عندك ضيف حتى تكرمه، هذا كرم وجود كان عند العرب، فما بال المسلمين اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لزورك عليك حقا. وأيضا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أيضا ومسلم: أتى رجل من الأنصار، أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جائع، فسأل إحدى زوجاته قالت: يا رسول الله ما عندي إلا الماء، ما عندنا بالبيت إلا الماء. ثم سأل زوجة أخرى من زوجاته فقالت: يا رسول الله ما عندي إلا الماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكرم هذا؟ يعني من بيأخذ هذا الضيف؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فماذا قال؟ اسمعوا لهذا الحديث، هذا حديث عجيب. قالت له زوجه: ما عندي إلا طعام لأولادي، يعني ما عندي إلا طعام لأولادي. قال: نيمي، نيمة. ثم قالت: عندما يأتي هذا الضيف تضعين الطعام ومنقعد نحن معه وتطفئين السراج، الضوء بتطفئ، بتحملي شغلة كأنك عم تأكلي فيها، وأنا بحمل شغلة كأني عم أكل فيها مشان يحس الضيف إن نحن عم نأكل معه. فعندما أتى هذا الضيف وضعت الطعام وأطفأت السراج، وآش عملوا حيلن عم يأكلوا وهن ما أكلوا. ثم قام هذا الضيف خلص شبعان، فأتى هذا الرجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعكما هذه الليلة، إن الله قد عجب من صنيعكما هذه الليلة. نحن اليوم بيكون البراد مليان من كل الأنواع وما بنعمل ذلك، ما عنده غير هذا الطعام، نيم ولاده وعمل حلو هو وزوجه يأكل حتى يكرم ضيفه. لذلك قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنت اليوم تطلع رحلة أنت وشباب، أو مثلا عكروم أنت وشباب، بدل واحد يسبق كم واحد بده يأكل آش سيخ مشان آش زيادة، والعمر لا يأكل اللي جم منه، صح ولا لا؟ الكل عم يضحك، يعني صحيح. ثم قالت أيضا الصفة الخامسة: وتعين على نوائب الحق، أي الكوارث والحوادث، يعني تقف مع الناس التي تصيبهم الآلام والحوادث والكوارث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذه الأحاديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب يوم من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة الناس، نحن اليوم يجب أن نكون كذلك، نكون في حاجة الناس. الناس المعيار الحقيقي للإنسان الملتزم معاملته مع البشر، هي المحك الحقيقي. لذلك عندما ذكرت السيدة خديجة رضي الله عنها ذكرت صفات، ما قالت كان بيطلع الخلاء وبيتفكر بخلق الله عز وجل، ذكرت خمس صفات هي المحك الحقيقي لأجل التعامل مع الناس. اليوم قد ما كنت تقوم الليل، أنا من يعملك ما تفعل ذلك، وقد ما كنت بتصلي السنن الرواتب، كل ذلك لا ينفع الناس. الناس بدها تشوف تطبيق الإسلام حقا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أيضا في البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا الحديث حسنه الألباني، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم ماذا قال؟ ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا كاملا. تخيل أحيانا يكون أخ من إخوانك بحاجة إليك، إن مشيت في حاجته أحب إلى الله عز وجل من أن تعتكف في مسجد رسول الله شهرا كاملا. لك هذه الأخلاق وهذه الأمور التي فرضها الله عز وجل علينا في ديننا، هذه الأخلاق أين موجودة؟ بأي دين موجودة؟ لذلك هذه الصفات الخمس التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها تدل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. تخيل، هذه الصفات كانت مقترنة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على ذلك في الإسلام وأوجبها علينا. ثم قالت، لم تكتفي خديجة أنه ماذا فعلت، أنه وقفت وسكنت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، خديجة رضي الله عنها مباشرة أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة رضي الله عنه، ورقة بن نوفل الذي كان ابن عم خديجة، كان عنده علم بالكتب السابقة، فقالت لورقة: ماذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال ورقة؟ تصريح خطير جدا من ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الناموس الذي أنزل الله به على موسى وعيسى، يعني هذا الذي أتاك في غار حراء، هذا الناموس أي جبريل عليه السلام الذي أتى إلى موسى وعيسى عليهم السلام، الآن يصرح ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي آخر الزمان. أمر منه مهم. تخيل أنت اليوم إذا كنت بشهادة وجالك وقالوا لك ناجح بالطير، فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عم يقول له أنت نبي آخر الزمان، خلص إيش المشاعر والأحاسيس التي سيحسها النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ اصطفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، اصطفاء من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اختار الله عز وجل من كل الخلق النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل رسالة آخر الزمان. فما هي العظمة الذي كان يحملها النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل؟ تخيل الله عز وجل يتطلع إلى كل الناس ويصطفي منهم رجلا واحدا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبين ذلك خديجة رضي الله عنها، يبين أهمية العالم في المدلهمات. لابد، احفظوا مني، لابد أن يكون لك كبير ترجع إليه في مدلهماتك. اللي ما عنده كبير ما عنده حدا. لابد دائما، أنت اليوم إنسانك شاب صغير تمشي في طريق الالتزام، لابد أن يكون لك عالم موقر كبير ترجع إليه في كل مدلهماتك وفي كل شؤونك، لأنه يكون عنده خبرة في هذه الحياة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول أنه فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وكلنا يعرف حديث الذي قتل 99 نفسا. رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفس، فأتى إلى عابد قال له: هل لي من توبة؟ يعني أنا قتلت 99، لي توبة؟ قال له: لا، كرزه، ما لي توبة، ما لي توبة، كمل على 100. ثم دلوه على عالم. انتبه الفرق بين العابد والعابد والعالم. قال له: هل لي من توبة؟ قال: ومن يمنعك عن التوبة؟ يعني مين في يمنعك عن التوبة؟ مع أنه قاتل 100 نافس، يعني العابد صار زيادة. فلكن العالم عندما يكون عالم فهمان يدله على الطريق الصحيح. منو كل واحد، منو عم نقلل من ذلك، منو كل واحد صلى بالصف الأول والله مثلا ربى لحية وصار سمته سمت الالتزام صار عالم؟ لا، العالم له صفات وله أمور كثيرة، أهمها بعد النظر والعلم والفقه. فلذلك أتت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة حتى تطمئنه زيادة، يعني بدأ تطمئنه زيادة. فقال، صرح ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه بهذا التصريح الخطير: أن هذا الناموس الذي نزل عليك يا محمد هو الذي نزل على موسى وعيسى عليهم السلام. ثم قال له كلمات مهمة جدا لا بد أن نعقلها ونفهمها. قال له: يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني ليش تخرجني قومي؟ أنا اليوم بوصل الرحم وأخلاقي منيحة معه وكذا. فقال ورقة رضي الله عنه، قال: نعم، بدهم يخرجوه. قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما أوتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك، يعني إذا كنت باليوم الذي سيخرجك فيه قومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا حال الأنبياء مع أقوامهم. يعني لوط عليه السلام أيش وكان جرمه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أيشنا شو بيعملوا؟ عم يقتلوا الناس، عم يفسدوا بالأرض، إنهم أناس يتطهرون. أهل الباطل لا يمكنهم أن يروا أناس صالحين، يروا أناس فيهم خير. أبداً لا يمكن أن يعايشوا هؤلاء. لذلك قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم، تخيل كل الرسل، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. كل هؤلاء وكل الأنبياء، عندما نرى قصص الأنبياء نعرف أنه كل الأقوام كانوا كان عندهم أنهم يخرجون. لذلك يجب أن نفهم هذه القاعدة: الذي جعلها ورقة معلما على اتباع الحق، أنه ما أتى رجل بالذي أوتيت به إلا عودي. وهنا أمر مهم يجب أن نفهمه: من كل واحد عدو الناس يعني على حق، مشان نحن ما نفهم الأمور خطأ. ممكن الواحد يكون فظيع، عنده فظاظة وعنده غلاظة وعنده قلة أخلاق وعنده ما عنده، والله بيلاقي الناس بيعيدوه، ما بتجي بتقول لا 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 أنا على المنهج، لذلك الناس كلهم معيديني. لا، أنت إذا كنت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم حقا وعدوك الناس تظل على هذا المنهج. والله واحدة متحجبة تكون تخرج بخمارها وعباءتها، والله ناس بقى تشتغل قولوا لا لا ممنوع الشغل إلا إذا قلعتي حجابك وعدوه. هذه من قول والله مثلا هذه عم عدوه لإسلامها ولدينها ولخلقها ولحيائها. أما إنسان هو عنده فظاظة وعنده غلاظة وقلة أخلاق وكل شيء عامله، رجع بيقول والله الناس ما بيحبوني. لا، لذلك يجب أن ننتبه إلى هذا الضابط. إذا كنت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعادوك الناس، فظل على ما أنت عليه، ولو عاداك كل أهل الأرض، كل أهل الأرض عادوك ما بيهمك. فلذلك الإنسان يجب أن يتنبه إلى ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: احفظ الله يحفظ، وفي الحديث: ولو أن كل الناس اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما زلت على الحق ما تسأل عن حد، خلص أنا على حق، أنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا عنك رجعة ويقولوا عنك أش مكان، هذا السين عايش بالأبيض والأسود، ولاك ما بيأخذ ربا، ولاك ما بيروح على الحفلات الراقصة والماجنة، ولاك التشدد، أش ما بدهم يقولوا عنك. المهم أنك على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.